الفصل الخامس: أمور عامة، تساؤلات وإجابات، إقامة الاحتفالات، معاهد الدعوة، صعوبات أمام الدعاة، مبشرات. تساؤلات وإجابات: ولا بد أن يتوقع الداعية أنه سيواجه عديدا من التساؤلات، فليحذر من الإجابة المتسرعة غير المدروسة، وليستشعر المسؤولية الكبيرة أمام الله وأمام الناس عن أن يقول في هذا الدين بغير علم. وفيما يلي نماذج لطائفة من الأسئلة مع الإجابة عليها، لكن هذه الإجابة من جانبنا لا تعدو أن تكون رأيا لا يلزم أحدا، وهو أحسن ما توصلنا إليه باجتهادنا، فقد تتغير الظروف والأماكن، وعندها يكون لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. ألف: أسئلة تختص بالعادات والأحكام الشرعية. ومن ذلك على سبيل المثال: أولا، هل نرسل لحانا عملا بالسنة أم نحلقها مسايرة للمجتمع؟ صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب وأعف اللحى وخالف اليهود. ومضى عمل السلف الصالحين على ذلك منذ صدر الإسلام. ويقسم بعض الفقهاء سنن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها إما سنن عبادات وإما سنن عادات. وتهدف سنن العادات إلى اختيار السمت الإسلامي والتقاليد الإسلامية. ومن هنا يؤخذ في الاعتبار العمل بما هو أنفع للدعوة الإسلامية حسب البيئات والمجتمعات والمهمات الموكولة للشخص نفسه، مع التسليم بأن إعفاءها هو الأصل. ثانيا، ما هو الزي الإسلامي للرجل والمرأة؟ لم يفرض الإسلام زيا مرسوما للرجل ولا للمرأة، وهذا من جمال الدين ومرونته، وإنما وضع حدودا لللباس كل منهما، وترك لهم أن يبتكروا كما يشاءون في تلك الحدود. فبالنسبة للمرأة معلوم أن كل بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين، ولهذا يحرم عليها أن تلبس الشفاف، أي ما يشف عن بدنها فيجعله كاسيا عاريا، وأن تلبس الضيق الذي يصف البدن ويبرز مفاتنه، وأن تلبس القصير الذي لا يستر بعض الجسم، وأن تتشبه بملابس الرجال لما ورد في ذلك من التحريم. هامش: راجع كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ ناصر الدين الألباني. وبالنسبة للرجل معلوم أن عورته من السرة إلى الركبة، فلا يلبس ما يكشف عن العورة أو ما يشف عنها أو ما يصفها ويحددها، ولا يلبس ثوب الشهرة الملفت للنظر المخالف للناس، ولا يلبس الثياب التي تميز غير المسلمين كثياب الرهبان واليهود مثلا، ولا يلبس الحرير والذهب لما ورد فيه من التحريم خاصة، ولا يلبس مثل ثياب النساء للسبب المتقدم، ولا يطيل ثيابه بحيث تتدلى على الأرض، وله بعد ذلك أن يلبس ما شاء. ثالثا، هل نقدم المعقول أم المنقول؟ وإذا صح المنقول عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به دون تردد، فليس العقل مصدرا من مصادر الشريعة الإسلامية، إنما هو خادم لها ودليل عليها. واتباع ما تحكم به العقول السليمة له مكان في الشرع الإسلامي عند استبهام الأحكام التي لم يرد فيها نص معلوم، ولكن الإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي التقيد بما أنزله الله وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد الأصولية لا اجتهاد مع النص. وحيث قد وقع في الأحاديث شيء من الوضع والإبهام، فعلى العقل أن يمحص ويحقق لينفي التعارض ويضع القضية في نطاقها الصحيح من التشريع. يقول محمد عبده: اتفق أكثر أهل الملة على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذنا بما دل عليه العقل، وبقي لنا في المنقول طريقان: أحدهما التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بعجز العقل عن فهمه وتفويض الأمر إلى الله في عمله، والثاني طريق التأويل مع المحافظة على قوانين اللغة العربية حتى يطابق معناه ما أثبتته اللغة. رابعا: ما حكم أخذ الفوائد على الأموال المودعة في البنوك والشركات؟ معلوم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والمال في نظر الإسلام لا يربح بنفسه وإنما بالعمل فيه. فالأموال المودعة في البنوك والشركات والتي تعطي عليها فوائد وأرباح محددة دون مشاركة في الخسائر إنما هي ربا. والأصل أن ينشغل المسلمون في تنمية أموالهم بالتجارة فيها أو المضاربة والمشاركة مع من يستثمرونها بشروط عادلة، ولا يكنزونها في البنوك أو غيرها. ولكن إذا أودعت أموال فعلا في أحد البنوك وأخرج البنك فوائدها وصارت مجهزة لتعطى لجهات أجنبية، فيقول بعض العلماء بجواز قبولها وتحويلها إلى جهات خيرية دون انتظار الأجر عليها، وبحيث لا تختلط بالمال الخاص مطلقا لأنها رجس وندس. ب: أسئلة تختص بسياسة الأمة، ومثل ذلك: أولا، إلى أي حد تكون طاعة أولي الأمر واجبة؟ طاعة ولي الأمر واجبة بصرف النظر عن جنسه ولونه ما دام الأمر غير مصادم لأوامر الله تعالى، وما دام ولي الأمر نفسه قائما بحق الله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثانيا، يفكر بعض المسلمين في الهجرة إلى مكان ينطلقون منه إلى الدعوة والجهاد، فما حكم ذلك؟ لا تسمى هذه هجرة كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرجى مثل ثوابها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإنما يتحول المرء من مكان الضيق إلى مكان السعة، ومن مواطن الكبت إلى ديار الحرية، وهذا واجب ويرجى عليه الأجر من الله. ويبقى على الداعية أن يجد مثل هذه الأرض وأن يقدر عواقب هذا التحول، فما غلب فيه الخير فهو خير، والله أعلم. ثالثا، لقد كثرت الفرق التي يدعي كل منها أنه على الحق وأن غيره على الباطل، فما العمل بالنسبة لها؟ يقولون: اعرف الحق تعرف أهله، وعليك أن تعرف أركان الإسلام، فأيما فرقة اشتملت تعاليمها على ما يخالف تلك الأركان فهي فرقة خارجة على الإسلام. وإذا عرفت مميزات المجتمع المسلم وآدابه وطبيعته منذ عهد السلف الصالح إلى الآن أمكنك أن تقيس عليه، فكل جماعة أو فرقة تنكبت هذا السمت الكريم فهي منحرفة، يجب التحفظ معها والحذر منها، وهذا هو المنهاج الواجب الاتباع، والعلم نور، وعلى كل مسلم أن يعلم حتى لا يعيش في الظلام. وصدق الله إذ يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. رابعا، ما معنى القومية وما علاقتها بالدين؟ لا تزال فكرة القومية وحدودها غامضة عند كثير من الناس، حتى عند أولئك الذين ينادون بها. فإن كانت تعني الوطنية وحب الأرض التي يعيش عليها قوم من الناس فهي شيء حسن، وحب الوطن من الإيمان، ولا بأس أن يحب المرء وطنه الخاص بحيث لا يشغله ذلك عن وطنه العام، وهو كل أرض تعيش فيها أكثرية مسلمة. وإن كانت تعني حب القوم والاعتزاز بالانتماء إليهم فلا بأس من ذلك أيضا دون استعلاء على قوم آخرين أو ظلم لهم، وبشرط أن تسخر هذه العاطفة لخدمة الفكرة فلا تجانبها ولا تحاربها. وإن كانت تعني اللسان فمما لا شك فيه أن اللغة وسيلة التفاهم بين الناس، والعلاقة بهذه الصفة طبيعية لا تحتاج لهتاف بها. أما إذا كانت فلسفة القومية إنما اتخذت ضرارا للدعوة إلى العالمية أو الإسلامية، بحيث تشغل القلوب عنها وتصرفهم عن الهدف الكبير إلى الانعزالية الضيقة، وإذا اتخذت وسيلة في الحرب لعزل القوى المتعاطفة معنا على مثل قضية بلادنا ومقدساتنا، أو اتخذت غاية لذاتها، فمعلوم أن كل ذلك من التقليد الأعمى والنظر القاصر. ولا يغيب عن الذهن أن دعوة القومية هي السبب الأول في إشعال الحروب الكونية الأولى والثانية، وقد نبذها المستنيرون في العالم واتجهوا إلى التجمعات العالمية. أما حول المصالح المادية أو المبادئ العالمية. خامسا، كيف نفهم القرآن الكريم؟ إن القلب الإنساني هو خير مفسر للقرآن الكريم إذا اجتمع له الإلمام بأصول اللغة العربية. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهناك سبب قوي يدعون لمعرفة رأي الأقدمين، فهو التفسير، وذلك لقربهم من عهد النبوة ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وما أثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في فهم بعض الآيات. ويحترس في التفسير من التسليم بالإسرائيليات والخرافات، وهي كثيرة للأسف في كتب التفسير، مع التسليم بحسن نية المفسرين وصدق اجتهادهم. ويحترز من سوء التأويل، وهو محاولة إخراج الآية عن مفهومها الظاهر إلى مفهوم آخر يخدم غرضا معينا. فمن يعصمنا من عذاب الله إن فسرنا كلام الله على غير مراده؟ ويستعان على فهم القرآن بالقرآن، لأن في الآيات الشريفة من التوافق والانسجام وتأكيد المعاني ما لا يدع مجانا للحيرة، كما يستعان بالحديث الشريف وهو ترجمان القرآن. سادسا، ما هي حدود التسامح في الإسلام؟ يفهم بعض الناس التسامح على أنه التساهل في الحق وإرضاء كل صاحب رأي أو بدعة بما يرضيه، وليس الأمر كذلك. فالحق واحد لا يتعدد في القضية الواحدة، والإسلام يأبى النفاق ويكره المنافقين. إنما التسامح أن نتحمل عقائد غيرنا مع قناعتنا بأنها باطلة في نظرنا، ولا نطعن فيها بما يؤلمهم، ولا نلجأ للإكراه لصرفهم عنها رعاية لعهدهم أو لأحاسيسهم. ويوجهنا القرآن الكريم لمثل ذلك في قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وفي قوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة. ويقول: فلذلك فادعوا، إلى قوله: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولكن من الجبن والتفريط والتسامح مع الظالمين والمضلين والمرتكبين للكبائر إذا أقدرنا الله عليهم. ما مدى نشاط المرأة في الدولة الإسلامية؟ تقرر الإحصاءات أن جهد المرأة لا يتجاوز 55% من جهد الرجل. ولدى المرأة ميدان واسع كبير الأهمية وهو البيت. البيت هو مصنع الذرية والمدرسة الأولى وسكن الحياة ومركز العاطفة ومدخر الإنتاج. لكن الإسلام لم يحرم المرأة حقها في البيع والشراء دون خلوة ولا اختلاط، وحقها في الجهاد دون خلوة، ولتمارس الأعمال التي تناسب ضعفها وفطرتها كخدمة الجرحى وسقي الماء وإعداد الطعام، وليس للترفيه عن الجنود. وكل هذه الضرورات تقدر بقدرها فقط. أما أن تقحم المرأة في سياسة الدولة فهي أضعف من احتمال الصراع وكتمان السر، أو في مراكز الإدارة الحكومية فهي تخضع للعاطفة وتخضع بسهولة. وقد أثبتت الإحصاءات في البلاد التي استخدمتهن لذلك أن التجربة كانت فاشلة، وأن إنتاجهن دون المتوسط بكثير. أما الذين يشغلوننا بهذه السفاسف باسم حرية المرأة فأهدافهم معروفة مكشوفة، وهي تتلخص في إشاعة الميوعة وجر المرأة من بيتها إلى الشارع والترويج للبضائع الأجنبية. وعنده من المآسي في هذه التجربة ومن الفضائح ما استفاض العلم به في العالمين. وصدق الله إذ يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. جيم. وأسئلة تتصل بصنعة الدعوة، ومن ذلك: أولا، هل نجامل الناس أم نصارحهم؟ الواقع أنه سؤال لا يجاب عليه بنعم أو بلا مرة واحدة. فالأفضل في الداعية أن يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. وإنما حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمهديين من بعده أن جومل ناس لمصلحة الدعوة ذاتها، على أساس أن يتشربوا الحق على مراحل، أو أنهم يحتاجون لمقدمة من العطف والرعاية وحسن الصحبة تزيل الجفوة من قلوبهم، أو الفهم المسبق الخاطئ من أذهانهم. فلينظر الداعية للمصلحة التي يرجوها لخدمة الدعوة أولا، ثم يحتال لها. والداعية الذي تميز بالصراحة والجرأة في الحق له أثر وله وزن، ويهدي الله به خلقا كثيرا، خصوصا إذا تعلق الأمر بالكبراء والحكام. والداعية الذي تميز بالحيلة والحلم وسعة الصدر ربما يكون كبير النفع كذلك، ينجذب إليه الناس ويتأثرون به، خصوصا في أواسط العمال والتلاميذ وعامة النساء. إذن فالمسألة تقدر حسب ظروفها، مع التسليم بالأصل الثابت، وهو أن تبليغ الحق فريضة على من يعرفه، إن عاجلا أو آجلا. ثانيا، هل الأدى على الجماعات الإسلامية أن تنشئ مؤسسات وعقارات لصالح الدعوة، أو أن يتخففوا من ذلك وينفقوا على الحركة ذاتها؟ الأصل في الجمعيات الخيرية أن تقوم بأعمال البر والخدمات، ومن هذه الزاوية فمن الخير لها أن تستثمر المال وتبني لها المراكز التي تسهل مهمتها وتنطلق منها لأهدافها الإنسانية، لأن من طبيعتها تعمير الأرض. والأصل في جمعيات الدعوة والإرشاد أنها في حركة دائبة، وأنها معرضة للاضطهاد في غالب الاحتمالات. لذلك كان انشغالها بتثمير المال وإنشاء العقارات في غير صالحها، بل يجب أن تنفق على شؤون الحركة والأسفار ونشر العلم وتزويد الدعاة بما يصلحهم، لأن من طبيعتها أن تتعامل مع العقول والقلوب. ثالثا، هل نبدأ بتقويم الأخلاق أم بما يصادفنا؟ من الواجب على كل من يريد عملا أن يرسم الخطة التي يسير عليها من بعد، فالداعية يعرف غايته ووسيلته لتحقيق هذه الغاية، ولكنه مكلف أن يأمر بالمعروف كلما وجد إليه سبيلا، وأن ينهى عن المنكر كلما صادفه المنكر. فإذا أمرت إنسانا بمعروف أو جئت تنهى عن منكر فليس لأحد أن يعترض أو يقول انتظروا حتى تنصلح الأخلاق العامة، فذلك خطأ ومراوغة للأسباب الآتية: ألف، أن إصلاح الأخلاق العامة أمر يستنفذ الأعمار والأجيال ولا تدرى عواقبه. باء، أن ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ساعة وقوعه ذنب ومخالفة شرعية، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. جيم، أن عملية المنكر داخلة في خطة كل داعية، وإن تراخى تنفيذها فهي من صميم عمله، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والذين يقيمون دعوى الأخلاقية إنما يتوسلون بذلك إلى الهروب من المسؤولية. رابعا، ماذا نفعل إذا كان تأثر أهلنا وأبنائنا بالمجتمع أكبر من تأثرهم بنا؟ صحيح أن الأبناء يتأثرون بالبيئات التي يعيشون فيها تأثرا كبيرا، فلو كان لرجل 3 أبناء، أحدهم بالأزهر والثاني بمدرسة أجنبية والثالث بجامعة مثلا، لرأيت بينهم من التفاوت في الثقافة والعادات مثل ما بين هذه الجماعات. ولكن لو افترضنا أن والدهم كان دائما اللقاء بهم مع مناقشتهم وتصحيح مفاهيمهم وإحداث التقارب بينهم، لأصبحت فجوة الخلاف أضيق أو لازالت تماما. يظل سلطان البيت أقوى وأمكن ما دام رباط الأسرة قائما وقويا، أما إذا حصل التفكك الأسري أو الإهمال والضياع في جو الأسرة لا قدر الله، فربما يستسلم الشاب للمؤثرات الخارجية. ومما يساعد على تقويم تلك الميول الشاردة بعد وقوعها: ألف، ترشيح الزمالة الصالحة للأبناء ووصيتهم بعلاج تلك الحالة. باء، المناقشة الهادئة بقصد الإرشاد دون تعنيف ولا إهانة. جيم، علاج المشكلة من أساسها إذا أمكن معرفة أسباب الانحراف. وأخيرا، نوصي بالالتجاء إلى الله تعالى الذي بيده مقاليد القلوب. دال، قضايا متأثرة بالأفكار الغربية: أولا، التدين فضائل لا تقوس. هذا زعم الكسالى والمترفين الذين لا يريدون أن يقوموا بطاعة من الطاعات التي فرضها الله، ويترتب على الأخذ بهذا القول أن تهدر فرائض الإسلام من صوم وصلاة وزكاة وحج وجهاد، وهو لا شك من الزندقة والكفر الصريح. إن الإسلام إيمان وعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو اعتقاد بصحة ما حددته الشريعة ثم ممارسة لأنواع من الطاعات والقربات، ولا يجوز تحويله لنظريات فلسفية ذهنية لا يربطها ولاء ولا يثبتها عمل، كما أن تعبير الطقوس غريب عنا، فنحن لا نمارس طقوسا غامضة، بل نؤدي عبادة مفهومة لله لا سواه. ثم إن عبادات الإسلام معقولة، يقبلها كل ذي فهم سليم، ويشفى بها كل قلب سقيم. ثانيا، كان الجهاد الإسلامي للدفاع ثم توقف؟ لا، لم يكن الجهاد للدفاع، بل لنشر كلمة الله بين أولئك الذين رفضوا قبولها وحاربوا حرية الرأي. ولكنه يختلف عن حروب الاعتداء والتوسع، فقد كان الكفار يخيرون بين أمور 3: الإسلام أو الجزية أو القتال، وهذا مشروع بنص الآية الكريمة: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إن الجندي المسلم مجند لحساب دعوة الله، وهو يعتقد أنه بهذه الصفة مكلف بأن يقاتل كل من رفض فكرة الألوهية حتى يذعن لها. وهذا التكليف قائم ومفروض على المسلمين إلى يوم القيامة، لا يرده جور جائر ولا عدل عادل. فما بالك إذا حرب الإسلام وديست أرضه ومقدساته، ولم يقل أحد من المسلمين بتوقف الجهاد عبر العصور حتى كانت النحلة المعروفة في الهند من مدعي الإسلام، وقد روجوا لهذه الفكرة الخبيثة خدمة لأسيادهم من المستعمرين. وإن مئات الآيات من كتاب الله صريحة واضحة في رد هذا الزعم وإبطاله. سابعا، الظاهر والباطن. يزعم فريق الصوفية والباطنية أن هذا الدين له وجهان، وجه ظاهر قليل الأهمية وهو المشتمل للتكاليف الشرعية وأحكام الفقه والقواعد الإسلامية العامة، ووجه باطن خفي وهو المهم وهو سري لا يعلمه إلا القليل ولا يرتبط إلا بالعطاء الإلهي في زعمهم الارتباط بنسب معينة أو وسائط معينة. وقد أدى ذلك إلى إحداث اضطراب في موازين الحق والباطل لدى كثير من المسلمين، وأدى كذلك إلى ضلال كبير، فادعى بعض قادتهم النبوة والألوهية بزعم أن الله أوحى إليه أو أن روح الله حلت فيه، وتحلل أتباعهم من الواجبات الدينية بل والأخلاقية استنادا إلى بعض الرؤى والمنامات والأحلام التي يراها أحدهم أو ترى له، مما يؤكد لديهم الغرور ويتوهم كل منهم أنه من الواصلين المقربين، ثم يصدق هذا الوهم وينشره بين الأتباع ليتداولوه كحقيقة لا يرقى إليها الشك، وربما تؤلف فيها الكتب والمجلدات ويحلف على صدقها الحالفون. والله تعالى يقول في حق هؤلاء وأمثالهم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. والحق أن الإسلام له وجه واحد، وأن الله هو الظاهر والباطن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة معلنة للكافة على حد سواء فلم يخف منها شيئا، وأن الله تعالى علمنا أنه ليس بينه وبين أحد من الناس نسب ولا ينال رضاه إلا بطاعته ولا يطاع إلا بما شرعه. رابعا، الواسطة والشفاعة. ويزعم فريق آخر أنه لا خوف عليهم فسوف تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الولي، ولهم أن يفعلوا ما يشاءون استنادا إلى هذا الاعتقاد. وواضح ما في هذا المنطق من فساد ومناقضة لآيات الله، حيث يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.